تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، كنا في آخر درس أو في أواخر الدروس التي تناولناها فيما يتعلق بأصول الاعتقاد اللالكائي، هو الكلام عن صفات الله عز وجل الخبرية، ولا أدعي أننا أحصيناها شرحا وبيانا، وإنما ما تناولناه يقاس عليه غيره. فالكلام فيما لم نذكره هو نفس الكلام فيما ذكرناه، ولذلك الاستطراد والاستثمار في ذكر ما لم نذكره إنما هو إن شاء الله تعالى يكون معلوما لديكم. ولذلك ننتقل على مسألة أخرى، وهي مسألة الوسوسة في الإيمان. مسألة الوسوسة في الإيمان، وأظن أن هذا الباب مناسب جدا لما نسمعه في هذه الأيام الأخيرة كثيرا، أن كثيرا من الإخوة فضلا عن عامة الناس يأتي ويشكو أن الشيطان تسلط عليه في ذات الله تبارك وتعالى. الشيطان تسلط عليه في أنه أوقعه في دائرة الشك في الله عز وجل، وإذا استرسلت معه يقول أنا أريد جوابا على سؤال محدد، وهو من خلق الله. كثير من الناس في هذا الزمان يسأل هذا السؤال، وهذا بلا شك وسوسة شيطان، وباب من أبواب إغوائه وإضلاله للبشر. ولذلك لما أطلع الله عز وجل رسوله على أن هذا الداء سيكون موجودا في الأمة، لم يترك الأمة، بل لم يترك أهل العلم أن يجتهدوا في دفع هذا الوسواس، وإنما حدد لهم الجواب. ولذلك عقد اللالكائي هذا الباب بباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل، في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. والقرآن الكريم والسنة النبوية كذلك مليئان بالآيات والأحاديث التي تأمر بالتفكر في آلاء الله عز وجل، وفي خلق الله عز وجل، في سماواته، في أرضه، بل في نفسك وأعضائك، وفي حركاتك وسكناتك، وفي الجبال وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، التي تدل بوجودها على وجود من أوجدها وهو الله تبارك وتعالى. فنحن مأمورون بأن نتدبر وأن نتفكر في مخلوقات الله، لا في ذات الله عز وجل، لأن الذي يتفكر في ذات الله عز وجل لا بد وأنه يؤول أمره إلى ما آل إليه أمر الفرق الضالة. ولذلك ورد النهي عن التفكر في ذات الله، لكن ربما تطرأ هذه الشبهة على الأذهان والقلوب لغفلة من صاحبها، لجهل من صاحبها، لتسلط الشيطان عليه في لحظة غفلته مثلا أو غير ذلك، فقد جعل الشرع لذلك علاجا. عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك. الشيطان يأتي إلى العبد المؤمن فيقول له: من خلق الجبال، فيقول: الله. من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق كذا وكذا وكذا، ويعدد له خلقا من خلق الله عز وجل.
ولما كان مستقرا عند هذا العبد أن الله تعالى خالق كل شيء فهو يقول في كل سؤال الله، فيقول الشيطان عليه لعنة الله هذا الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ فمن خلقه؟ وكيف وجد الله عز وجل؟ وهذا سؤال بلا شك لا جواب عليه، لا جواب عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك منك، أي فإذا بلغ الشيطان منك ذلك المبلغ فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. فهنا الجواب، هذا الحديث قد ذكر فيه الداء وذكر فيه مع ذلك الدواء، فهو حديث اشتمل على العلة والدواء منها. فقال العلة هي وسوسة الشيطان في ذات الله تبارك وتعالى، من خلقه؟ والجواب، لما لم يكن هناك جواب عقلي على هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام العلاج أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتنتهي. لذلك الإمام النووي قال وهذا في حالة أن تطرأ الشبهة ولا تستقر في القلب، ولا يكون ولا تكون هذه الخاطرة محل شبهة أو دليل عند من أغواه الشيطان. النووي يريد أن يقول إن إغواء الشيطان ووسوسة الشيطان في ذات الله تبارك وتعالى هي على ضربين ونوعين، إما خاطر يخطر على القلب ثم لا يلبث أن يزول، فهذا بلا شك قد حدث للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإما أن تطرأ الشبهة أو يطرأ هذا الخاطر ولكنه يجد قلبا فارغا فيستقر فيه ويحاط هذا الخاطر بشبهات عظيمة، يقول النووي فلا بد من دفع هذه الشبهات. لا يكفي فيها أنك تستعيذ، ولا يكفي فيها أنك تجاهد نفسك لطرد هذا الخاطر الشيطاني، بل لا بد من الإجابة عن هذه الشبهات التي أحاطت بهذا الخاطر الذي استقر في القلب. وسنتلو عليكم كلام النووي عليه رحمة الله. بعد ذلك في هذا الباب ذكرت آثار وأحاديث هي لا ترتقي لدرجة الحسن فضلا عن الصحة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام لما ذكرت عنده أحاديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده والكرسي موضع القدمين وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها وأشبه هذه الأحاديث، فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت، نصدق بها ونسكت. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل التي هي فوق مستوى عقول البشر، أنهم يؤمنون بها كما جاءت ويمرونها ولا يتعرضون لها ولا يخوضون فيها بتأويل ولا بتفسير وغير ذلك، وإنما يؤمنون بها. ضحك ربنا كيف يضحك؟ يضحك كيف يشاء، يضحك كيف يشاء ضحكا يليق بجلاله تبارك وتعالى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ ينزل كيف يشاء، نؤمن بأنه ينزل، لكن كيف ينزل؟ لا يعلم الكيفية إلا الله عز وجل. ولذلك كانوا يؤمنون بهذه النصوص ويمرونها كما جاءت، كما جاءت، لا يتعرضون لها ولا يخوضون فيها لا بتأويل ولا بشرح ولا بيان. لماذا؟ لأن هذه النصوص وهذه الصفات فوق مستوى الشرح وفوق مستوى البيان والتفسير والتأويل، بل هي فوق مستوى العقول، بل هي فوق مستوى العقول. إذا كنت أنت لا تدرك ذات الله تبارك وتعالى ولا تستطيع أن تصف الذات لله عز وجل لأنك لم ترها ولم ترى لها مثيلا، فلا بد وأن هذه الذات متصفة بصفات لها كمال الذاتية ولا يجوز لأحد أن يشرحها فضلا أن العقول لا تستوعب ذلك. ولذلك أخفاها الله عز وجل حتى على أنبيائه ورسله، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء من ذلك تفصيلا لأخبرنا به، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا وقد دل أمته عليه، فلما امتنع وسكت عن هذا تبين أنه ليس عنده بيان في هذا. وسئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي شيخ أهل المدينة عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب، والله عز وجل لا يحد، والله عز وجل لا يحد، حتى لا تتصور في قوله الرحمن على العرش استوى يعني معناته أن العرش يحويه، معناه أن العرش يحويه أو يحوط به، والله تبارك وتعالى أكبر من جميع المخلوقات، والعرش مخلوق أم لا؟ مخلوق، فلا بد وأن العرش لا يحيط بالله عز وجل، فيكون المعنى استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى إيه؟ على وارتفع، لا بمعنى استولى ولا بمعنى قعد. ولذلك هذه الزيادة من ربيعة زيادة في غاية الأهمية، قال وأن الله تعالى لا يحد، أي لا تحد حدود من جميع الجوانب. فلما سئل نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري إمام كبير جدا وإن كان في الحديث ضعيف إلا أنه إمام من أئمة السنة، لما سئل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق، قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية، أي ذكر رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، مع أن هذا أو هذه النصوص لها جانب آخر وهو جانب رؤية العبد نفسه، رؤية العبد، فهو يتكلم كيف نرى نحن الله عز وجل، ولما كانت الرؤية غير حاصلة في الدنيا وليس لها مسير كذلك، وأن رؤيتنا لله عز وجل في الآخرة لا نعلم نحن كيفيتها، وإنما الذي نؤمن به تمام الإيمان أننا نرى ربنا تبارك وتعالى عيانا بيانا، لكن هل نحن نكون على حالتنا وعلى ضعفنا وقلة حيلتنا في الدنيا؟ يعني هل نحن بهذا التكوين الفسيولوجي نرى الله عز وجل في الجنة؟ أم أن الخلق سيكون لهم بنيان آخر يقوون به على رؤية المولى عز وجل؟ فهذا أمر لا نعلمه، إنما نؤمن أننا نرى ربنا تبارك وتعالى، أي أهل الإيمان، ويحجب عنه الكافرون فلا يرونه قط. هذا الباب باب عظيم جدا، وهو باب النهي عن التفكر في الله عز وجل والإذن في التفكر في آلائه، بل الأمر في التفكر في آلاء المولى تبارك وتعالى. الإمام مسلم عليه رحمة الله عقد بابا عظيما جدا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وما يقوله من وجدها، فأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، وهؤلاء صحابة، فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يسألون النبي عليه السلام ويخبرونه بحالهم، إنا نجد في أنفسنا، أي نشعر بخاطر يجول في نفوسنا، يتعاظم أحدنا أن يتفوه بكلمة واحدة منه، يعني حتى معك أنت يا رسول الله لا نستطيع أن نذكر شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن الأمر عظيم جلل خطير، لأنها وسوسة عظيمة جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه، كأنه علم أن الأمة لا بد وأن تقع في مثل هذا الداء، قال وقد وجدتموه، سؤال يستنكر به تسلط الشيطان عليهم، وقد وجدتموه، قالوا نعم، فهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالهم وفهم عما هم عنه سائلون، قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان. بعض الناس فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أن الوسوسة من الإيمان، أن الوسوسة من الإيمان، وهذا بلا شك انحراف شديد جدا عن فهم أهل العلم من السلف لهذا الحديث. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الشيطان تسلطه على المؤمن إنما يكون بإغوائه وإضلاله، فإذا فشل في ذلك كما نجح في إضلاله وإغواء الكافرين، إذا فشل الشيطان في إضلال العبد المؤمن كما نجح هو في إضلال الكافر، فإنه يتسلط عليه من باب آخر، وهو باب الوسوسة والشك في الله عز وجل. وبلا شك هناك فرق بين عبد جحد الله عز وجل وعبد شك في الله عز وجل. فالعبد الجاحد لله وآلائه واستحقاقه للعبودية والربوبية وغير ذلك مما يجب لله عز وجل، فهذا يفرق عن عبد آمن بذلك كله وسلم بذلك كله ولكنه يشك في الله عز وجل. فلما فشل الشيطان مع العبد المؤمن أن يجعله هو والكافر سواء، اجتهد عليه في باب الشك والوسوسة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه، يعني هو فشل في خلعكم من إيمانكم ولكنه رضي أن يحرش لكم في الإيمان وأن يوسوس لكم فيه. ولا شك أن الشك إنما هو الحلقة الوسطى بين الإيمان الكامل وبين الكفر، والشك هو الطريق إلى الكفر بعد ذلك. فقال وقد وجدتموه، أو قد تسلط عليكم في هذا الباب؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا علامة إيمانكم، ولولا أنكم آمنتم بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر واتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام ما تسلط عليكم بالوسوسة. لماذا؟ لأنه لا يوسوس للكافر، وإنما يغويه مباشرة ويضله مباشرة، لأن الكافر لا يحتاج إلى وسوسة، وإنما الشيطان يتسلط على العبد المؤمن إذا قوي إيمانه بإيقاعه في دائرة الشك في الله عز وجل. فبين النبي عليه السلام أن تسلط الشيطان بالوسوسة في الإيمان إنما هو علامة إيمان العبد، فقال ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، ومحض الإيمان هو الإيمان الكامل. إذن العبد الذي كمل إيمانه لا يركن إلى كمال هذا الإيمان، بل يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة والإخلاص لله عز وجل، لأن العبد كلما ازداد إيمانه كلما ازداد الشيطان تسلطا عليه في باب الوسوسة. فقال لما سئل عن الوسوسة تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، أو هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. أرجو أن تسجل هذه الأدوية حتى تستخدمها إذا تسلط الشيطان لا قدر الله عليك بها. فأول علاج كما في حديث أبي هريرة فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أول علاج. العلاج الثاني مجاهدة العبد نفسه في دفع هذا الخاطر وهذه الوسوسة، لأنه قال فليستعذ بالله ولينتهي، يعني ليكن منك بذل للجهد في دفع هذا الشيطان ودفع هذا الوسواس ودفع هذا الخاطر المضل. ثم قل آمنت بالله، لأن إقرارك الذي يسمعه منك الشيطان في حال الوسوسة أنك تؤمن بالله ورسله أمر يضعف كيده ووسوسته. فليستعذ بالله ولينتهي، أي يجاهد نفسه، وليقل آمنت بالله ورسله. وفي رواية أخرى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله، يعني قل آمنت بالله وإيه ورسله. وفي رواية أيضا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، وهو باب من أبواب العلم، باب التفكر. لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. قال أبو هريرة وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله، يعني كأن أبو هريرة أتاه رجل فسأله عن هذا فأخذ بيده وقال صدق الله ورسوله. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لا يزال الناس يسألونك عن العلم يا أبا هريرة حتى يسألونك عن الله عز وجل. فأتى قوم إلى النبي إلى أبي هريرة يسألونه حتى سألوه عن الجبال والشمس والقمر والأرض وهو يقول الله خلق هذا، فقالوا هذا الله خلق كل هذا فمن خلق الله؟ فتناول كفا من حصى وألقاه في وجوههم وقال قوموا عني صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي هريرة لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. وعند أبي داود فإذا قالوا ذلك، أي فإذا قالوا لكم فمن خلق الله، فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما أتى المشركون إلى النبي فهم وقالوا انسب لنا ربك، ابن من هو، من علف مين؟ فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، رد عليهم يا محمد بنسب الله عز وجل أنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نسب. إذا أردتم نسب الله عز وجل فهذا نسبه. أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، أعظم سورة على الإطلاق، وكل أجزائها توحيد لله عز وجل. ليس في القرآن من أوله إلى آخره سورة هي أعظم من سورة الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل، إخلاص التوحيد لله عز وجل، كما أنه ليس في القرآن من أوله إلى آخره سورة كلها توحيد لله عز وجل إلا هذه السورة. وجميع القرآن إنما تكلم عن التوحيد وغير التوحيد إلا هذه السورة، فإنها لم تشمل إلا التوحيد فقط. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا أي دحرا للشيطان وليستعذ بالله. إذن عندنا كم علاج الآن؟ فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله وليدفل عن يساره ثلاثا وليقرأ سورة مين؟ الإخلاص. كده كم علاج؟ هو ده بقى علاج الوسواس، ده العلاج الذي يندفع به مين؟ الشيطان، ويذهب معه هذا الخاطر. مش انتوا اخوانا مؤمنين بالنصوص دي؟ ها؟ لما بيجي الواحد يسأل أدله على الكلام ده يقول لا بس العلاج ده مش نافع معايا، أنا عايز علاج تاني. علاج إيه يعني؟ خلاص روح للساحر بقى، اكفر بقى من باب من وجه آخر واذهب إلى الساحر، ده كان النصوص مش عاجباك ومش جايبة معاك نتيجة، يبقى العيب فيك أنت بقى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذبت بطن مين؟ بطن أخيك. صدق الله وكذبت بطن أخيك. هو لما راح له قال له أخي بطنه توجعه، قال له اسقيه عسلا، فراح سقى عسل برضه لسه بطنه تعبان، جه قال له مش نافع العسل، قال لا اسقيه تاني وتالت ورابع وخامس. هو انت عايز من اول جرعه تاخد فيها الدواء تشفى وتبرأ تماما؟ ده انت بتروح عند الدكتور بيقول لك خد العلاج ده كله، ولو شعرت بالصحه برضه تكمل مين؟ برضه تكمل العلاج. وانت بتاخد الكلام الدكتور مصدق تماما كانه كلام مين؟ كلام المولى عز وجل. ولو شعرت بالبرء والعافية والصحة من أول يوم برضو احتراما لرأي الطبيب بتكمل إيه؟ بتكمل إعلان. وانت عايز أول ما تقول آمنت بالله ورسوله إمال الوسواس لسه قاعد ليه بقى؟ وانت بديني قلت ده ما انت قلت لي، انت بتتعامل مع ربنا لحد الأدنى؟ لا، الكلام ده كله ما ينفعش. النصوص تحتاج إلى قلب واع مؤمن تمكن الإيمان منه حتى تستطيع أن تتعامل معه. ها؟ لما أنت تتلو النصوص بغير اعتقاد بلا شك لا تنفعك، لا تنفعك. يعني حتى الأطباء بيقول عمل النفس في العلاج مهم جدا لإتمام البر. أنت لو بتاخد علاج صرف لك الطبيب وأنت عرفان من الطبيب وعرفان من العلاج ولا تعتقد أن هذا الدواء سيكون سببا، في الغالب ما بيجيبش نتيجة، في الغالب ما بيجيبش نتيجة. أحيانا الواحد يبقى عنده سرطان يهري في بدنه منذ سنوات طويلة، ويوم ما الدكتور يقول له الله ده اللي عندك سرطان ممكن يطب ساكت. والأمثل فيهم من يعيش شهر أو شهرين، العامل النفسي دمره بعد ذلك. فأنت عايز تتعامل مع النصوص لابد من تنظيف وتطهير القلب أولا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب، يبقى احنا كده الآن معانا ايه؟ معانا خمس علاجات لدفع هذا الوسواس وهذا الخطر. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: أما معاني هذه الأحاديث وفقهها، فقوله عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان ومأض الإيمان، معناه استعظامكم الكلام به يدل على إيه؟ على إيمانكم. استعظامكم أن تتفوهوا بكلمة من هذا الوسواس لهو دليل صادق على إيه؟ على إيمانكم. هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرواية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد، يعني هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قدم مسلم الرواية على الأخرى، وقيل معناه إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، أي لمن أيس من نقله من الإيمان إلى الكفر بيبتعد عليه. هو يعني أعظم ما يصبو إليه الشيطان إيه؟ إكثار الناس وخروجهم عن ملة الإيمان. طيب، فعل مع واحد فنجح، وأتى ليفعل مع الآخر فلم ينجح، يبقى لابد، ما هو من غباء الشيطان إنه يصر على وسيلة هو فيها فاشل، لابد أن يستخدم سلاحا آخر ووسيلة ثانية وحيلة أخرى. فقال: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، أي العجز عن كفره. وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء. هو الكافر يقول له: لا والله ده أنا لو اتبعتك أروح النار، ما هو رايح النار رايح النار من غير شياطين يعني. ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد، يعني الشيطان يتلاعب بالكافر حيث أراد وكيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول هو الذي اختاره القاضي عياض. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى: فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله عز وجل في إذهابه. قال الإمام المازوري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. يعني ما تعرفش تقول لا ده أنت شيطان، ده أنت مضل مجرم، ولذلك أنا لا أسمع لهذا إيه؟ أنا لا أسمع لإغوائك بدليل أن الله تعالى كيت وكيت 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 وكيت. لا، أنت لا تحتاج إلى إيه؟ إلى استدلال وبعد نظر في دفع هذا الوسواس. ليه؟ لأنك من الأصل مؤمن كامل. مين؟ كامل الإيمان، كامل الإيمان. فلا تحتاج مع هذا إلا أن تدفع عنك هذا الخاطر سريعا دون أن تكلف بإتيان الحجج والأدلة والبراهين للشيطان على أن هذا من وسوسته. لا، أنت تضع عن بابك قولا واحدا دون أن تكلف بالإتيان بالأدلة. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة، يعني لم تقم عليها إيه؟ شبهة، نعم، طرأت، فهي التي تدفع بالإعراض عنها، يعني مجرد خاطر مر على البال أو مر على القلب ولم يستقر، هذا يدفع بالإعراض عنه لأنه غير متمكن، وعلى هذا يحمل هذا الحديث. وعلى مثلها ينطبق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر ولا دليل، إذ لا أصل لهذا العارض حتى نحتاج معه إلى استدلال وبرهان. وهذا يختلف عن الخواطر التي استقرت في القلوب. زي واحد مريض مرض يسير، أول ما خد العلاج ذهب هذا المرض، بخلاف رجل تمكن المرض منه تمكنا عظيما جدا. فلما كان هناك فرق بين الدائين في البدن، فلا بد أن يكون هناك فرق بين الوسوستين والخاطرين في القلب. فإما خاطر خطر ومر على القلب مرور الكرام أو مرور اللئام ولم يستقر، وإما خاطر قد مر بالقلب فوجده فارغا فتمكن منه. وبيقول لك إن القلب ده إما عامر بالإيمان أو فارغ خالي من الإيمان. فإن كان عامرا بالإيمان فلا تتمكن منه هذه الخواطر ولا هذه الهواجس ولا الوساوس، ولذلك يكفي لصاحبها أن يستعيذ بالله وأن يجاهد نفسه مجاهدة يسيرة لدفع هذا الوسواس، وأن يقرأ سورة الإخلاص، وليدفع عن يساره سلاسل والاستعاذ بالله. أما الذي تمكن منه بل وصارت عنده الحجج والبراهين والأيوة، أنا من حقه طالب بمعرفة من خلق الله، ليه؟ لكيت وكيت وكيت، ده أنت عندك أدلة كمان، ده أنت جايب أدلة وبراهين. هذا الوسواس لا يمكن أن يتمكن إلا من القلب الذي فرغ من الإيمان. ولذلك حتى تدفع هذا الخاطر لابد من جهد عظيم جدا وخارق في دفع هذا الوسواس بالأدلة والبراهين. فنحن نحتاج إلى أدلة وبراهين لمن كان قلبه خاويا من الإيمان حتى ندفع عنه ذلك الوسواس ويعمر قلبه بالإيمان ليحصن نفسه ضد هذه الوساوس والهواجس. قال: وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها يعني تمكنت من صاحبها بسبب الشبهة التي طرت عليه، فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله عز وجل في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. اشتغل بالذكر، بالقرآن، بالاستغفار، بمصاحبة الإخوة والخلان وغير ذلك، بالانشغال بأي طاعة من الطاعة. هذا الكلام كلام متين جدا، وفي علاج الوسوسة ودفع الشيطان على هذا النحو. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب ممتع جدا اسمه إغاثة الأهفان من مكايد الشيطان. الحقيقة عقد فصولا متعددة على طول الكتاب وعرضه، يتكلم فيها عن كيفية محاربة العبد للشيطان، واعتبر أن الأعداء الذين يعادون ابن آدم إنما هي النفس الأمارة بالسوء والشيطان، ومعظم الضلال إنما يأتي منهما. فعقد فصولا متعددة في أبواب شتى يتكلم وينصح العباد لله عز وجل كيف يتعاملون مع الشيطان إذا وسوس لهم في أي باب من الأبواب. ما ممكن يوسوس لك في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الزكاة، في باب الحج. وأعظم أبواب الإغواء والوسوسة إنما هي في الإيمان، لأن الإغواء في هذه الحالة أو الوسوسة في هذه الحالة إنما هي في ذات المولى تبارك وتعالى. فبلا شك الوسوسة كلها مذمومة وغير محمودة وممقوتة لدى أهل العلم وفي الشرع، لكن بعضها أعظم من بعض. فلا يتصور التساوي بين عبد دخل الشيطان له في باب الوضوء وسوس له، فالعبد يتوضأ ويغسل فوق الثلاث بثلاثين مرة،
يغسل بدل ما يغسل العضو 3 مرات يغسله 30 مرة بدل ما يتوضأ بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ويغتسل بالصاع، لا يتوضأ برميل أو برميلين. وبعد هذا كله لا يرى أنه أحسن وضوء، هو حقيقة لم يحسن، هو أساء وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال من زاد عن هذا فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد عن هذا أي من زاد عن الغسلات الثلاث لكل عضو فقد أساء وتعدى وإيه وظلم. في واحد ما يستنجي كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد لو ملء الكفين ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، فقال رجل ممن سمعه إنك لتراني عظيم البدن مشعرا، إنك لتراني عظيم البدن مشعرا، فلا يكفيني المد بل لا يكفيني الصاع في الاستنجاء. فغضب جابر جدا رضي الله عنه عن أبيه وقال قد كان يكفي من هو أعظم منك وأشعر، قد كان يكفي من هو أعظم منك وأشعر، عايز يقول له إن الذي أنت عليه وسوسة، الذي أنت عليه وسوسة، ولو أن الإيمان تام عندك كامل لما قلت هذا، حتى وإن كانت هذه بلية احتفظ بها كما احتفظ بها الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا يتعاظم أحدنا أن يتكلم أن يتكلم به. لما سمعت أن سيتوضأ بالمد وأنت تتوضأ ببرميل ولا بجردل خلاص اعرف أن دي بلية وحاول تعالجها، لكن كمان ما يكونش هيك حجة وهي التي يلقيها الشيطان على قلبك. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم تكلم بكلام ممتع جدا في كتاب إغاثة الأفان، بس هو الكلام ده الصراحة كلام كثير قوي عشان كده أنا مش عايز أقوله، لكن عايز أقول أن شيخ الإسلام ابن القيم نقل عن ابن قدام المقدسي وله كتاب عظيم جدا أيضا في الوسوسة، نقل عنه كيفية العلاج وهو كلام ابن قدامة، فقال فمن أراد التخلص من هذه البلية اللي هي الوسوسة فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، صح كده ولا غلط؟ وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته. عايز تتخلص من الداء ده؟ آه. اعقد قلبك على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الحق والعصمة في اتباعه، ولتعزم على سلوك طريقته عزيمة من يعرف أنه كان على الهدي المستقيم، وأن ما خالف هديه في قوله وفعله إنما هو من تسويل إبليس ووسوسته. ويوقن العبد أنه عدو له، أي أن الشيطان عدو إيه؟ عدو له، وأن النجاة من هذا العداء في اتباع مين؟ في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشيطان لا يدعوه إلى خير قط، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب مين؟ من أصحاب السعير. إذن هو لا يدعو إلى خير قط وإنما يدعو إلى الشر، كل الشر. وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. ومن علمه فإلى أين العدول عن سنته، وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته ويقول لنفسه، يعني العبد يوجه السؤال لنفسه ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، فإذا قالت له بلى قال لها فهل كان يفعل هذا، فستقول لا، فيقول لها فماذا بعد الحق إلى الضلال، فماذا بعد الحق إلى الضلال، وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار، وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان، فإن اتبعت سبيله كنت قرينة، أي كنت قرينة له، وستقولين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقتدي بهم وليحتدي طريقتهم. قال بعضهم: لقد تقدمني قوم لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. يعني لو كان الظفر هو لو كان الوضوء هو غسل الظفر فقط ما غسلت غيره دفعا للإخلاص. إذا كان الشرع قد سن ولها هيئة معينة للذي يريد وجه الله عز وجل ويتأدب لما يسمعه من كلام الله عز وجل ومن كلام الرسول، فليجلس معتدلا كأنما يجلس بين يدي الله عز وجل أو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والذي هو الإشارة يفعل. قال زين العابدين يوما لابنه: يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة. اتخذ لي ثوبا ألبسه إذا أردت أن أقضي حاجتي وأتخلى، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. يعني شايف وسوس عليها إيه؟ على دليل صح؟ يبقى دي استقرت. بيقول يعني اغسل لي واعزل أحد أثوابي أو اصنع لي ثوب عشان لما أروح الحمام ألبسه. ليه؟ لأن الحمام فيه ذباب والذباب يقع على الوساخة والقذرات، ثم إذا دخلت الحمام وقع هذا الذباب علي. ها؟ قال ثم انتبه لوزير العابدين، ثم انتبه فقال: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا ثوبا واحدا فتركه. إلا ثوبا واحدا فإيه؟ فتركه. هو أنت أحسن من النبي. ها؟ ولذلك علي بن أبي طالب، كان يدخل المسجد يضع الوحل والطين من بيته إلى المسجد ثم يصلي ولا يغسل قدمه. فلما حدث في ذلك، شوف الحجة القوية، ده كلام بقى من نور. علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ أليس في الصيف، يجف هذا الطين ويصير ترابا فتسفيه الرياح على وجهك وفي شعرك وثوبك فتصلي به، أما أنك تتوضأ؟ قال أصلي به. قال وأنا أصلي به الآن. يعني أنت تصلي به في الصيف وأنا أصلي به فين؟ في الشتاء. إيه الفرق؟ هو طين، لو نشت يبقى تراب بيجي على دماغك وبتصلي به وانت معفر ومترب، صح ولا لا؟ واتى رجل الى ابن قدامة وقال له: يا امام اني اشكو من عجزي ان اكبر في الصلاة. قال: تشكو من ماذا؟ قال: لا استطيع ان اقول الله اكبر، فكيف اقولها؟ قال: قلها كما قلتها الان. ما هو مفيش علاج غير كده. انت مش قلتها دلوقتي كويس؟ خلاص انت صلي بقى ولا كده، مفيش غير كده. قال: وكان عمر رضي الله تعالى عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى، حتى إنه قال: لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز. ببول العجائز يعني بيحطوا في الصبغة اللي يصبغوا بها الملابس بول العجائز. فقال: لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، والدليل بتاعي ما بلغني أنهم يضعون في الصبغة بول مين؟ العجائز. فقال له أبي، بن كعب، فقال له: ما لك أن تنهى؟ ليس من حقك أن تنهى عن هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله. فقال عمر: صدقت. ثم ليعلم هذا الموسوس أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، صح ولا لا؟ ولو كانت الوسوسة خيرا من الله عز وجل لابد وأنه كان سيعطيها أولا لأنبيائه ورسله، ثم لأصحاب أنبيائه ورسله، ثم للأمثل فالأمثل. فلما حجب عن هؤلاء جميعا دل على أنها إيه؟ شر. ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام الموسوسين لما قتاهم وذمهم، ولو أدركهم عمر رضي الله تعالى عنه لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم، وغير ذلك من كلام السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك ذكر أبو الفرج ابن الجوزي عن شيخه أبي الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى يا إمام؟ يعني ينزل الترعة بدل المرة عشرة ومش شايف إن هو قد إيه؟ قد طهر. قال: فما ترى يا إمام؟ فقال له: قد سقطت عنك الصلاة. سقطت عنك إيه؟ الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق. وأنت إنسان مجنون، الذي ينغمس في الماء مرارا ولا يرى أنه قد طهر، لابد أن عقله قد إيه؟ قد ذهب، قد ذهب. وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت، ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر. ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ثم يكذب. يعني واحد يجي يقف جنبك ويقعد يرفع إيديه وينزلها، يرفع وينزل، يرفع وينزل، بيعمل إيه ده مش عارف. طب الإمام ركع، الإمام ركع. الأمثل بقى في الموسوسين اللي يقوم خاطب تكبيرة الإحرام ويقوم ركع مع مين؟ مع الإمام، يفوت على نفسه تكبيرة الإحرام وهو كان مدرك لها، يفوت على نفسه قراءة الفاتحة وكان في حق المستطاعة، وقف كل ده، كل ده يرفع ايديه وينزلها، يرفع ايديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 أك أك لحد ما الإمام يركع يقول أكبر ويقوم ركع. قال له إيه ده؟ نعم. يقول ابن قدامة: ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان. يعني عايز اقول لك الموسوس هذا مطيع مين؟ للشيطان، وليس مطيعا لله عز وجل. حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع النبي عليه السلام، رغبوا عنه يعني زهدوا في اتباع النبي عليه السلام وصحابته، حتى إن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء النبي عليه السلام أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا، أنه قد صار إيه؟ نجسا، يجب عليه تسبيع يده، يعني يجب عليه أن يغسل يده إيه؟ ما في ناس بتاكل برضو على طريقة الاتيكيت، يعني يقول لك لا أنا أكل الملوخية طول ما هي بخمسة جنيه، لما تبقى بربع جنيه والأيدي بقى تكسر عليها وده يشيلها وده يحطها، لا خلاص تحرم عليا، لأنه بيأكل على طريقة وإحنا بنأكل على إيه؟ على طريقة تانية، كل واحد عنده طريقة. فتبقى زي ما برضه كانت مرة واحد واد راكب سيارة 32 فيها 132 عمل حادثة، عمل حادثة، لا 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 ده كان راكب سيارة مرسيدس، عمل حادثة، اتصل بأبوه بالمحمول جه أبوه في مكان الحادث، قعد بقى إيه يشتمه شتمة برضه إتيكيت ويقول له أنا اللي غلطان، ما أنا كان لازم أجيب لك عربية 32 زي أولاد الشوارع والجرابيع. قال له ده أنا حتى مش محصلين على الشوارع والجرابيع، يعني حتى الوسواس عنده في شراء السيارة وإيه؟ ولذلك أهل العلم يقولون الفقه، كل الفقه في الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة، هو ده الفقه والاستقامة، أن تقتصد في اتباع السنة وأن تجتنب اتباع البدع. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في إيه؟ في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله عز وجل فاقشعر جلده من خشية الله تعالى إلا تحاتت عنه خطاياه، أي تساقطت، كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سنداوم طول شهر أربعة بعد العشاء هنا يوم الأربعاء، ويوم الاثنين في مسجد الهدى هو في الطلبية في درس صحيح مسلم يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، ومن أول شهر خمسة هيبدأ الدرس بعد المغرب بإذن الله تعالى. الله تعالى يتقبل منا ومنكم. الأخ يقول: هل يجوز الأكل في الطريق؟ من حيث الجواز يجوز الأكل في الطريق، يجوز، والأفضل تركه، لأن بعض أهل العلم عدوا من خوارم المروءة، وخوارم المروءة يبقى مسألة مرتبطة بالعرف، مسألة مرتبطة بالعرف، لأن الشرع لم ينص على أفعال معينة هي من فرض المروءة، وإنما هي خاضعة لعرف كل زمان ومكان. فما عده أهل كل زمان في بقعة من البقاع أنه من خارج المروءة لو كان الأكل منها فلا ينبغي لأحد أن يأكل في الشوارع ولا أن يأكل في الأسواق وغيرها، إذا عد العرف ذلك من خارج المروءة، وإلا تنخرم مروءته ولا تصح شهادته. لكن أنا أبشرك أن ما فيش حاجة الآن دي مطلقا في هذا الزمان من خارج المروءة، لأن كل على الكبائر مباشرة يا بقى مش عايزين شغل الصغير ده، ما عادش في حاجة اسمها خارج المروءة في الزمن ده. يقول كثيرا ما أقرأ في كتب التراجم عن صاحب الترجمة أنه من الأبدال، أنه من الأبدال هي كلمة يقولها للمبالغة في صلاح وتقوى المترجم له، وإن كانت هذه اللفظة أخذت بعدا عظيما جدا عند المتصوفة، ولذلك ينبغي الاستغناء عنها بغيرها. فيوصف العبد بالصلاح والتقوى والعبادة وغيرها خير من أن يوصف بأنه بدل من الأبدال، لأن يعني الصوفية عندهم أن الأبدال إنما هم أقطاب يملكون التصرف في الكون من جميع نواحيه. يقول هذا صحيح أن الشيخ الألباني متساهل في التصحيح؟ ليس صحيحا هذا، وأن الشيخ له منهج في التصحيح والتضعيف، ومنهجه ليس فيه تساهل. هل معنى أن المد ملء الكفين أنه يكفي للوضوء ثلاثا ثلاثا؟ أنا أقول أنه يكفي حسب فقه العبد. فإذا علمت أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يتوضأ ولا يبل الأرض بفضل وضوئه، علمت أن هذا المد يكفي، وأن المد يكفي لهذا. الإمام أحمد بن حنبل ورد عنه أنه كان يتوضأ ولا تبتل الأرض بفضل وضوئه، فإذا كان الأمر كذلك فالمد يكفي. وإحنا طبعا جربنا وضوء بالمد، بل عايز أقول بأقل من المد. عارف أنت العلب بتاع المربى بتاعت أها ها؟ في الجيش ما كانش فيه غيرها، كنا بناخد العلبة نستنجي بها بعد الاستجمار ونتوضأ منها. ها؟ يعني الضرورة علمتنا أو اللي علمتنا إيه؟ أن السنة مصيبة. إحنا مش محتاجين دليل على أن السنة مصيبة يعني صحيحة ماشي، إنما لما اضطررنا إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعلنا وأنجحنا. هل هناك خلاف في أفضل سورة في القرآن؟ الإخلاص والفاتحة. الإخلاص أفضل سورة على الإطلاق، كما أن أفضل آية على الإطلاق هي آية الكرسي. رجل تزوج من امرأة بدون إذن وليها واستمرت حياتهما لمدة عامين أو أكثر، وبعد ذلك رضي ولي الزوجة، فهل على الزوج والزوجة من حكم شرعي؟ هي القضية في أصلها أن هذا الزواج غير صحيح في مذهب الجمهور، غير صحيح في مذهب الجمهور، وهو عند الأحناف صحيح. ولكن يفرق بين المرأة التي البالغة الرشيدة وبين المرأة غير البالغة. الإمام أبو حنيفة لا يشترط، مش بقول يمنع، لا يشترط الولي في المرأة البالغة أو السيد، في المرأة البالغة أو السيد، ويشترطها في غير البالغة، في غير البالغة. بل ويقول لا يشترط الولي في البالغة ولا في السيد إذا اختارت كفءا لها. يعني هو برضو اشترط مين؟ الكفاءة. اشترط الكفاءة، الكفاءة محل اختلاف عند أهل العلم، هل هي الكفاءة في الدين فقط أم في الدين والدنيا، يعني من جهة المنزلة والحسب والنسب والمال وغير ذلك. الكفاءة في الدين محل اتفاق، والكفاءة في الدنيا محل اختلاف عند أهل العلم. الراجح عدم اشتراطها، وإن كانت معظم الحوادث التي تتم من عدم الكفاءة، معظم الحوادث التي تتم بين الزوجين منشأها عدم الكفاءة، واحد جاهل جدا مع واحدة مثقفة جدا، واحد لا يعرف شيئا عن دينه وواحدة متفقهة إلى أقصى حد في دينها، واحدة طبيبة مثلا مع واحد بصماجي لا يعرف شيء، هتستقيم الحياة ازاي؟ هتفكر ازاي؟ معظم المفاسد بالفعل بتأتي من عدم الكفاءة. المهم مش ده كلامنا. السؤال بيقول ان هو تزوج بغير ولي، هو عند الجمهور غير صحيح، وعند الأحناف صحيح. ولذلك اللي بيجي يسأل يقول أنا هتزوج بغير ولي، هذا تزوج لسه لا، لو تزوجت فنكاحك باطل. إنما الذي تزوج وأنجب وجايب سر بعيال سمع سمع من الزواج بغير ولي باطل، فجاي وراء 7-8 من العيال، يا شيخ أنا متجوز من 20 سنة وخلفت العيال دي، بس كنت متجوز من غير ولي أعمل إيه؟ الزواج صح ولا؟ تقول له إيه ده؟ ها؟ لا ده أنت بقى تتخلص من العيال والمهم بقى. فبلا شك إنه هذا الزواج قائم، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه باطل، ولا أن ما دار بينهما زنا لشبهة المذهب الحنفي، لشبهة المذهب الحنفي. وأنت لو أردت أن تبطل هذا النكاح الذي تم لأبطلت نكاح ربع الأمة، مش هقول هنا بس مش مصر يعني، لا أنت عندك قارة أسيا كلها أحناف، كلها أحناف ويعتمدون هذا المذهب وهو عدم اشتراط الولي. فتقول لهم ايه؟ تبطل نكاح ربع الامه ولا نص الامه؟ ها؟ فبلا شك ان الذي قد مضى عليه ذلك فليتقي الله عز وجل وليستاذن الولي في ذلك كما حصل هنا. وذلك بعض اهل العلم بل كثير منهم قال ان ذلك اي صحه هذا النكاح مشروط باذن الولي ولو كان بعد الدخول، ولو كان بعد ايه؟ بعد الدخول. فما دام الولي قد رضي في هذا السؤال فان شاء الله تعالى حرج عليك، وانما الحرج على من اقدم وهو يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لا انت عارف ان السن محل خلاف عند هذا، سن محل خلاف اللي هو البلوغ والعقل والرشد عند المراه محل خلاف. ده هنفترض طبعا المرأة عاقلة خدت بالك، وإلا فهي محكوم عليها من الأصل، لكن يعني البرج اللي باقي إن شاء الله يكمل مع تمام 16 أو 18. هل يتصور أن يرى الإنسان الله عز وجل في منامه أم أن ذلك من وساوس الشيطان؟ هو من وساوس الشيطان. ولم يرى أحد ربه تبارك وتعالى في المنام قط إلا مين؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث إيه؟ اختصام الملأ الأعلى، في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أحمد بسند صحيح قال فإني رأيت في منامي كأني أرى الله وما رأيت إلا نورا حيث نظرت ولم أستطع التحدث إلى أحد بذلك. فهذا من الشيطان؟ هو نعم من الشيطان. يقول رجاء أن تسأل الجالسين عن بعض الأمور التي تذكرها في الدرس حتى تجعل الأخوة يكتبون أثناء الدرس، وتلك سنة طلبة العلم. ماشي الحال، بس أنت عايز الناس بعد كده ما عادش تيجي ولا إيه؟ ما احنا اتفقنا على المسألة دي قبل كده. وجاتني اوراق كثيرة جدا وقالوا انت هتشتغل لنا ولا ايه؟ انت هتشتغل لنا؟ ريح نفسنا نقعد في بيوتنا. وانا عارف ان معظم القاعدين متفرجين ومستمعين تفتخرهم تفتخرهم، لكن في طلبة علم وهم دول المعنيين. هو السؤال يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا رسول الله ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أن امرأة مات ولدها، امرأة مات ولدها فقالت هو في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار. أنت تتألع الله عز وجل، بل هو في النار. فبكت المرأة والولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا رسول الله. لا أتألع الله بهذا، وإنما هو محض فضله تبارك وتعالى. وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما ورد القطع به في الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ وقد ورد القطع بأن يصل في الجنة، أنه قال النبي في الجنة والصدوق في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، والحديث بتمامه كما أخرجه الطبراني ألا أخبركم برجالكم في الجنة وبنسائكم في النار، كل وبنسائكم في الجنة كل امرأة ودود ولود عؤود إذا غضب عليها زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أستطيع أن أنام إلا وأنت إيه؟ إلا وأنت عني راض. إلا وأنت عني راض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقطوع له بالجنة، بل هو أول من يقرع مين؟ باب الجنة. ولكنه أراد أن يؤدب الأمة ألا تتألى على الله عز وجل. ولذلك قال رجل من أهل الطاعة لرجل على معصية: والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. هو مطيع والثاني عاصي. قال المطيع للعاصي: والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. والحكاية دي كتير من الأخوة بيقع فيها. وذلك الأخوة بس أول ما يلتحي كده بيقطع نفسه بالجنة وبيحكم على غيره بالنار. لا والله ليس هذا الفيصل، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بإيه؟ بالتقوى. اللحية من التقوى. لكن اوعى تتصور انك اول ما تلتحي تبقى خلاص خدت الكارت الاخضر. لا ايوه. فقال: والله لا يدخلك الله الجنه ابدا. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وصعد المنبر، قال: من ذا الذي يتألى على الله؟ يقول احدهم، يقول احدهم لصاحبه: والله لا يدخلك الله الجنه، او يقول: والله لا يغفر الله لك. أشهدكم أن الله قد غفر لصاحبه وأنه أدخله الجنة، أدخله النار. ليه؟ لأن الجنة والنار لا يملكها إلا مين؟ إلا خالقها. فأنت بقى ما تقعدش بقى توزع ده في الجنة وده فين؟ وده في النار، لأن الأعمال بالخواتيم. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل إيه؟ أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. ماشي؟ فلا تغتر بطاعتك فربما يختم لك بغير هذا. وإن العاصي ربما تاب الله عز وجل عليه فختم له بخاتمة السعادة. نعم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل من الوسوسة أن يزعم أن الجن لها قدرة تشرك بالله تعالى في قدرة قدرة ذلك السحر؟ يعني هو عايز يقول لا أنا فهم، يعني هل الشيطان ممكن يتسلط على المرء بأن يوسوس له أن الله تعالى غير قادر عليه؟ واحد خطوبة كده فتبقى ممكن الشيطان يتسلط عليه بأن ربنا مش قادر عليه؟ ممكن، ممكن يتسلط عليه ويشككه في قدرة الله عز وجل. تمام. لهم أقوال صريحة جدا ها في أن قدرتهم فوق قدرة الله عز وجل. يقول لك لو نزل ربنا هقعد في الزنزانة. مش انت سمعت الكلام ده؟ لو نزل ربنا هكتكوا مكانك، لو نزل ربنا يبقى خليه يدافع عنك. بيقولوا كده. إن لم يكن هذا كفر فلا كفر في الدنيا وصاحبه غير معذور. في حاجات لا يعذر فيها المرء. في حاجات يقع فيها المرء بجهل وهو لا يدري أنها من الدين ولا أنها من السنة، لكن رجل يتهجم على الله وعلى النبي لا، مفيش عذر، يكفر فورا. الله عز وجل أراه أنه أقوى منه في طريقة موته. نعم. اللي منهم دخل في عربية ما عرفوش يخلصوا من الصاج، قطعوا الصاج ودفنوه بالصاج، وغير ذلك من الموتات البشعة الشنيعة. ومع هذا الذي يأتي بعده لا يتعظ، لا يتعظ. كأن أسلوب الشيطان وإبليس واحد لكل أهل طريقة وفئة. المهم، المهم الوسوسة يمكن أن تقع على هذا النحو. يقول: بالنسبة لتخليل اللحية، هل يكفي لتزليلها أو لتخليلها الإصبع المبلولة بالماء، أم لابد من إدخال الماء خلال شعر اللحية؟ على أي حال حديث ضعيف، حديث تخليل اللحية بالماء في الوضوء حديث ضعيف. فإن فعلته بنية النظافة أو إتمام الطهارة فلا بأس، وإن لم تفعله فلا شيء عليك. يقول: أنا أعمل في تجارة الأدوات المنزلية وأبيع كاسات للفنادق، وأعرف أن هذا الكاس سيشرب فيه الخمر، فهل أنا علي وزر؟ نعم عليك وزر، نعم عليك وزر. تحرى الحلال في تجارتك. هل يجوز الذهاب إلى الأفراح وبها مغنون ودفوف، وإن كان عدم الذهاب يكون عليه قطعة الرحم؟ يعني أنت إيه؟ عايز تقول لي يعني إما أن تجوزني وإما أن تكون سبب في قطعة الرحم؟ ما تبقى أنت حر. أن الإمام أحمد بن حنبل ما كان يذهب إلى مكان فيه بدعة قط، وإذا رأى شيئا يخالف دين الله كان يترك المكان وينصرف. والأفراح الإسلامية تمام السؤال أو سؤال آخر يعني يقول إذا نشد الإسلامية والأفراح الإسلامية فيها شيء، هي فيها شيء إذا كانت عند الرجال، وتاريخ الأمة كله لا يشهد أو يشهد بأن الذي كان ينشد هن النساء. وضربنا بالدف لقوله عليه السلام فرق ما بين الحلال والحرام الضرب بإيه؟ الضرب بالدف. أما الأفراح الإسلامية والنشيد الإسلامية عند الرجال يعني عند الإخوة والشيوخ وأصحاب اللحى فلا شك أن هذا كله كلام مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة وهبت أن تصلي لله 1000 ركعة بعد أن تضع حملها إن رزقت بولد، فهل لها أن تصلي من 1000 ركعة قبل الوضع؟ لا. شيء سبحان الله، يعني هي كانت في سعة من أمرها، في سعة من أمرها، فضيقت الخناق على نفسها لدرجة أنها الآن تريد أن تتخفف من هذا الحمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به، أي بالنذر، من البخيل. إنما يستخرج به منين؟ من البخيل. لو أنت لها شاطرة صحيح ما كنتش تنذري، ولكن أكثري من النوافل قبل الوضع بعد الوضع. لكن دي خلي بالكم إن لم تكن يعني مقبلة على العبادة بحب وإخلاص، دي أول ما تنتهي من 1000 ركعة تقول الحمد لله الذي أذهب عني هذا الكابوس. وربما تكون هذه 1000 ركعة سبب لبغض هذه العبادة ولإثقال العبادة على قلبها، فلما كلفت نفسها هذا؟ لكن يلزمها الوفاء بها وبعد الوضع حسب الشرط اللي هي إيه؟ اللي استوقفه. نعم، هي أثقلت على نفسها. والنبي صلى يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا إيه؟ فلا يعصيه. ودي نذر طاعة يلزم الوفاء به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟
التراخي ممكن يعني؟
التراخي طبعا، على التراخي طول ما عندها ولد.